الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة حلول عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين سلام الله عليهم. كان كلامنا في الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، وهي تلك الاعتراضات التي أوردت على مجمل أدلة البراءة دون اختصاص بدليل دون آخر. هناك اعتراضات خاصة بكل دليل، وهذا ما تقدم بحثه في كل دليل من الأدلة، وهناك اعتراضات عامة وجهت إلى أدلة البراءة بنحو عام دون اختصاص بدليل دون آخر. وقلنا يشير السيد الشهيد قدس سره إلى اعتراضين أساسيين على أدلة البراءة. الاعتراض الأول هو إن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات عديدة تدل على وجوب الاحتياط في موارد الشك في الحكم الشرعي. وهذه الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط تتقدم على الأدلة الدالة على البراءة، وذلك لأنها حاكمة عليها ورافعة لموضوعها، لأن موضوع أدلة البراءة ما هو؟ موضوع أدلة البراءة هو حالات عدم البيان، في حالات الشك وعدم البيان، فأدلة البراءة تجعل البراءة لمن؟ لمن لم يتم عنده البيان، لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. وأدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط بيان للحكم الظاهري، فتكون رافعة لموضوع أدلة البراءة، لأن موضوع أدلة البراءة هو عدم البيان، وأدلة الاحتياط بيان أو ليست بيانا؟ بيان، وإن كانت بيانا للحكم الظاهري وليس بيانا للحكم الواقعي، لكنها بالنتيجة بيان. وإذا جاء البيان ارتفع موضوع البراءة وهو عدم البيان، فتكون حاكمة على أدلة البراءة. هذا هو الاعتراض الأول. نجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. الجواب الأول، إن الأدلة المدعاة التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط جميعها ليست تامة، إما ليست تامة سندا، وإما ليست تامة شنو؟ دلالة، وإما ليست تامة سندا ودلالة. فأدلة وجوب الاحتياط كما تقدم مناقشتها في الحلقة الثانية تبين أنها ليست تامة، وإذا كانت ليست تامة وليست حجة فكيف تقوى على معارضة أدلة البراءة التي هي تامة، بعضها طبعا تامة سندا ودلالة. فأدلة الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط، نعم قلنا تدل على الترغيب في الاحتياط، كما في قوله عليه السلام مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. نحن جعلنا هذه الفقرة بما شئت دليل على أن الاحتياط ليس واجبا، وإلا لو كانت الرواية بصدد إيجاب الاحتياط لما قالت بما شئت. إذن هذه الروايات لا تدل على وجوب الاحتياط، فلا تقوى على معارضة أدلة البراءة. هذا كله شرحناه في الدرس السابق. الملاحظة الثانية أو الرد الثاني على الاعتراض الأول على أدلة البراءة، نقول لو تنازلنا وسلمنا بتمامية الروايات التي ذكرت على وجوب الاحتياط، لو سلمنا بدلالتها على وجوب الاحتياط، فمن قال لكم أنها تتقدم على أدلة البراءة الشرعية بالحكومة؟ لو كانت لدينا أدلة تدل على وجوب الاحتياط، فمن قال لكم أن هذه الأدلة تتقدم على أدلة البراءة بمن؟ بالحكومة. لا تتقدم عليها بالحكومة. وبعبارة أدق، إن أدلة وجوب الاحتياط لو تمت ولو سلمنا بها فهي إنما تكون حاكمة على بعض أدلة البراءة وليست حاكمة على جميع أدلة البراءة. توضيح ذلك، أدلة البراءة على قسمين، القسم الأول الأدلة التي تثبت البراءة الشرعية في موارد الشك في الحكم الواقعي، فتقول كل من شك في الحكم الواقعي ولم يعلم به فحكمه البراءة، كما في لسان حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن حديث الرفع يدل على البراءة في أي مورد؟ متى؟ في موارد عدم العلم، فيثبت البراءة في موارد عدم العلم بالتكاليف والأحكام الشرعية. كلما لم تعلم بالحكم الشرعي فحكمك البراءة. فموضوع البراءة في هذا القسم الأول من الأدلة ما هو موضوع البراءة؟ هو عدم العلم بالحكم الشرعي. وبنحو مطلق ولم تجعل له غاية. يعني كلما لم تعلم بالحكم الشرعي فشنو حكمك؟ البراءة. ولم تذكر له غاية. هذا القسم الأول. القسم الثاني أدلة البراءة التي تثبت البراءة ولكن مغيّات بغاية وهي البيان، كما في قوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فجعلت غاية البراءة هي شنو؟ حتى يبين لهم ما يتقون. فتكون البراءة منوطة بعدم البيان، مغيّات بغاية هي البيان. فإذا جاء البيان ارتفعت البراءة. إذن أدلة البراءة على نوعين: النوع الأول الذي يثبت البراءة في حالات عدم العلم دون أن يجعلها مغيّات بغاية. القسم الثاني أدلة البراءة التي تجعل البراءة ولكن مغيّات بغاية، وهي وصول البيان، بنحو إذا وصل البيان ارتفعت البراءة. إذا اتضح هذان القسمان نقول: إذا جاء الدليل الدال على وجوب الاحتياط كان حاكما على القسم الأول من أدلة البراءة أو حاكما على القسم الثاني من أدلة البراءة، من يانو الجواب شنو؟ كان حاكما على القسم الثاني. لماذا؟ لأن القسم الثاني يجعل البراءة مغيّاتا بمن؟ بالبيان. فإذا جاء دليل الاحتياط فهو بيان أو ليس بيانا؟ بيان. وإذا كان بيانا ولو كان بيانا ظاهريا حينئذ يرتفع موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة في القسم الثاني من الأدلة هو عدم البيان. فإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، فيكون دليل الاحتياط حاكما على دليل البراءة لأنه رافع لموضوعه. لكن هذا ليس في جميع الأدلة، وإنما فقط وفقط في القسم الثاني. أما في القسم الأول فالبراءة المستفادة من حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون لم تجعل مغيّات بمن؟ بالبيان. يعني لم يجعل موضوع البراءة هو عدم البيان، حتى إذا جاء دليل الاحتياط رفع موضوعها، لا، وإنما حديث الرب شو يقول؟ يقول في الموارد التي لا تعلم فيها بالتكليف فحكمك البراءة. بلي تكليف للبيان للتكليف الظاهري مو بيان للتكليف الواقع. بعبارة أخرى، موضوع البراءة في القسم الأول من الأدلة هو عدم العلم بالتكليف. هسه خلينا نقول مطلقا عدم العلم بالتكليف لا الواقعي ولا شنو الظاهر. وبعد مجيء الروايات على وجوب الاحتياط يصدق على المكلف أنه غير عالم بالتكليف أو لا يصدق عليه؟ يصدق عليه بلحاظ من؟ بلحاظ التكليف الواقعي. موضوع البراءة هو عدم العلم بالتكليف، والإنسان وإن جاء دليل على الاحتياط لكنه بعد مجيء الدليل الدال على وجوب الاحتياط يبقى هذا الإنسان شنو عليه؟ أو غير عالم بالتكليف ولا بحاجة للتكليف. موضوع البراءة وهو عدم العلم بالتكليف سيبقى بعد مجيء الدليل وجب الاحتياط ولا يكون رافعة للموضوع لا تكون الحكومة بل تعارض بين أدلة البراءة وبين أدلة وجوب الاحتياط وموضوع هو الموضوع هو المبلغ الذي لا يعلم بالحكم الواقعي. هذا المكلف الذي لا يعلم بالحكم الواقعي أدلة البراءة وحكمه الإطلاق والسعة والبراءة ودليل الاحتياط يقول حكم الاحتياط وعد السعة. في حالاته ما لا يعلمون دليل البراءة الحكم هو براءة والدليل الاحتياط يقول الحكم هو الاحتياط فيتعارضان يتعارض دليل البراءة مع دليل الاحتياط. وإذا تعارض كما سيأتي في جواب ذلك إما أنه لتسقط وإما أن ننزل بتقديم دليل البراءة على دليل الإحياء لأن دليل البراءة القرآني وهو عيسى ودليل الإحياء رواية وهو بني أسد. وعلى كل حال سواء قلنا بتفاوت أو قلنا بتقديم دليل البراءة فعلى كل حال لا يتقدم دليل الاحتياط. فكيف تقولون بأن دليل الاحتياط مقدم على دليل البراءة؟ لا، وإنما يتعارضان فإما أن يتساقطا وإما أن يتقدم دليل البراءة. ولا نقول بتقديم دليل الاحتياط أصلا. نعم نسلم معكم بأن أدلة وجوب الاحتياط تتقدم على أدلة البراءة وتصير حاكمة عليها في أي قسم؟ في القسم الثاني فقط وفقط، وليس بلحاظ جميع أدلة البراءة. إذن بلحاظ القسم الثاني نسلم بالحكومة وتقدم أدلة الاحتياط، أما بلحاظ القسم الأول فالأمر ليس كذلك، يقع التعارض بين دليل البراءة ودليل وجوب الاحتياط. قال النقطة الثانية في الرد على الاعتراض الأول، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات. ليش نقول مدعات؟ لأننا قلنا في النقطة الأولى شنو؟ أنها ليست تامة سندا أو دلالة. أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات لو سلمنا بها وسلمنا بدلالتها على وجوب الاحتياط فهي ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة. المعترض يقول تتقدم عليها بالحكومة. الجواب كلا، ليست حاكمة. لماذا؟ لما اتضح سابقا من أن جملة منها الضمير من يرجع منها؟ أدلة البراءة. أن جملة من أدلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، يعني بعدم العلم بالواقع، اللي هذا القسم الأول أو الثاني؟ هذا القسم الأول. فالقسم الأول يجعل البراءة في حالات عدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوع أدلة البراءة، لأن وصول وجوب الاحتياط بيان للواقع أو ليس بيانا للواقع؟ ليس بيانا للواقع. وحينئذ يقع التعارض، فدليل البراءة يقول في حالات عدم وصول الواقع أحكم بالبراءة، دليل الاحتياط يقول في حالات عدم وصول الواقع أحكم بالاحتياط، فيقع التعارض بينهما، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط والدالة على البراءة. أنت كمل بعد. نعم، نسلم بأن أدلة وجوب الاحتياط تكون حاكمة على بعض أدلة البراءة، كقوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون، فإن أدلة الاحتياط تعتبر بيانا فترفع موضوع البراءة، لكن ليست كل الأدلة وإنما بعض الأدلة. النقطة الثالثة أو الجواب الثالث على الاعتراض الأول، تبين من النقطة الثانية أن أدلة الاحتياط تتعارض مع أدلة البراءة من القسم الأول، وحينئذ يأتي هذا السؤال: إذا تعارض دليل البراءة مع دليل وجوب الاحتياط فأي الدليلين يتقدم؟ الرجح أي دليلين؟ بحسب قواعد باب التعارض، هل الذي يتقدم هو دليل البراءة أم الذي يتقدم هو دليل وجوب الاحتياط؟ الجواب: هناك قولان في المسألة. القول الأول أن يقال بأن المقدم في حالة التعارض هو دليل وجوب الاحتياط، فدليل وجوب الاحتياط يتقدم على دليل البراءة عند التعارض بينهما، سواء كان دليل البراءة قرآنيا أو كان دليل البراءة روائيا. فعلى كل حال من الذي يقدم؟ يقدم دليل وجوب الاحتياط، فدليل وجوب الاحتياط يتقدم على دليل البراءة، سواء كان دليل البراءة من القرآن الكريم أو كان دليل البراءة من الروايات. لماذا؟ لماذا يتقدم؟ يقول أصحاب هذا القول: وذلك لأن دليل البراءة إن كان قرآنيا فهو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لأننا ناقشنا جميع الآيات الأخرى ولم تسلم لدينا إلا هذه الآية كدليل على البراءة، ما بقي لدينا إلا هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ ما آتاها. حيث تمسكنا بإطلاق اسم الموصول، حيث قلنا إن اسم الموصول شامل لمن؟ للمال والفعل والتكليف، فالآية بإطلاقها شاملة للتكليف، فهي تدل على البراءة بالتخصيص أو بالإطلاق؟ بالإطلاق، هي شاملة للمال وشاملة للفعل وشاملة للتكليف. اللي يفيدنا هو شنو؟ التكليف. فهي شاملة ودالة على البراءة بإطلاقها، بينما الأحاديث الدالة على وجوب الاحتياط فهي مختصة بالتكليف. لو راجعنا أدلة وجوب الاحتياط لوجدناها تحكم بوجوب الاحتياط في حالات الشك في التكليف، فيتعارض الحديث الدال على وجوب الاحتياط في موارد التكاليف المشكوكة مع الآية الدالة على البراءة. زين، أيهما يتقدم؟ يتقدم الحديث أم الآية؟ يتقدم الحديث. لماذا؟ لأن الآية مطلقة وتشمل التكليف بإطلاقها، بينما دليل وجوب الاحتياط مختص بالتكليف وليس بالإطلاق، يعني ليس دالا على التكليف بالإطلاق، لا، مورده التكاليف. أدلة وجوب الاحتياط جاءت لإيجاب الاحتياط في موارد التكاليف المشكوكة، فهي أخص من الآية، لأن الآية تدل على المال وعلى الفعل وعلى التكليف، فالتكليف مدلول للآية بالإطلاق ومدلول للحديث الدال على وجوب الاحتياط بالخصوص، فنقيد إطلاق الآية بالحديث. ومن الجائز لدينا أن نقيد الإطلاق القرآني بمن؟ بالرواية. والنتيجة اشرح الصير، اشرح الصير النتيجة. الآية راح تختص بمن؟ نقول الآية ستختص بالمال والفعل، أما التكليف ف فيجب فيه الاحتياط، يكون الدليل الدال على وجوب الاحتياط مقيدا للآية ومخصصا لها، فتصير الآية ناظرة إلى المال والفعل دون التكليف، وإنما في التكليف يجب الاحتياط. وبالنتيجة تقدم دليل وجوب الاحتياط بالتخصيص أو التقييد. هذا إذا كان دليل البراءة قرآنيا. أما إذا كان دليل البراءة روائيا، فما هو أهم دليل على البراءة؟ حسب الحلقة الثانية، حسب الحلقة الثالثة، أهم دليل على البراءة من الروايات هو حديث الرفع. أما في الحلقة الرابعة قلنا لا، سيد الشهيد لا يؤمن بهذه الروايات، وإنما لا يلتزم إلا بحديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. هذا مو مهم الآن، المهم على مستوى الحلقة الثالثة أهم حديث هو حديث الرفع. زين، إذا تعارض دليل وجوب الاحتياط مع حديث الرفع، أيهما يتقدم؟ يقول صاحب القول الأول: يتقدم دليل وجوب الاحتياط على حديث الرفع. لماذا؟ وذلك لأن حديث الرفع عام وشامل للشبهات الحكمية والشبهات موضوعية. كما قلنا حديث الرفع لا يختص بالشبهات الحكمية ولا يختص بالشبهات الموضوعية، بل هو شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. بينما دليل وجوب الاحتياط كما يظهر بالتتبع هو مختص بالشبهات الحكمية وليس شاملا للشبهات الموضوعية. الاحتياط إنما يجب في الشبهات الحكمية ولا يجب في الشبهات الموضوعية. فإذا تعارض لدينا دليلان، أحدهما مطلق وشامل للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، والآخر مختص بالشبهة الحكمية، زين أيهما يتقدم؟ أيهما يتقدم؟ يتقدم الثاني على الأول بالتخصيص أو بالتقييد. يتقدم دليل وجوب الاحتياط المختص بالشبهة الحكمية يتقدم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة مطلق والمقيد يتقدم على المطلق والخاص يتقدم على العام، فدليل وجوب الاحتياط يتقدم. وإذا قدمنا دليل وجوب الاحتياط فبعد التخصيص ايش راح تصير النتيجة بعد التخصيص؟ نقول أما في الشبهات الموضوعية فالبراءة، نتمسك بالعام. أما في الشبهات الحكمية فيجب الاحتياط، والمهم هو الشبهات الحكمية. فبالنتيجة سيتقدم دليل وجوب الاحتياط على دليل البراءة. إذا صاحب القول الأول يقول: إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الاحتياط قدم دليل وجوب الاحتياط على دليل البراءة، سواء كان دليل البراءة قرآنيا أو كان شنو روائيا. قال الثالث: إذا حصل التعارض بين الطائفتين، يعني بين ما دل على البراءة وما دل على وجوب الاحتياط، فقولان في المسألة. فقد يقال هذا القول الأول: بتقديم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة. لماذا؟ لأن ما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة إما هو القرآن وإما هو شنو؟ الرواية. فنجي للدليل القرآن: لأن ما يعارض أدلة الاحتياط من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، أي الآية خبر أن ما يعارض أدلة الاحتياط القرآنية هو آية أولى أدل على الآية، ولكن الآية الأولى الإله كيف الله نبن لا انما تدل على الاخلاق بالاخلاق بالخصوص وتقيد الاخلاق بما لي تحتاج بتقيد والخصوص تقدم على هذا على اداء الاخلاق في اسم الموصول في الايه للتكييف لانه شامل للفعل والمال للتكييف، وهذا الاخلاق في الايه يقيد بادله وجوب الاحتياط لان ادله وجوب الاحتياط خاصه بما خصص بشكل أما الآية فهي مطلقة فيتقدم أدلة الخاص على عام أو بقية المطلقة. أما أدلة على البراءة من الرواية وعارضها ضمن المنجة أدلة وجوب الاحتياط وعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة بالرواية هو حديث الرواية وهي يعني أدلة وجوب الاحتياط وأدلة وجوب الاحتياط أخص منه يعني حيث رب أيضا ما أخص من الآية. لماذا؟ لوجود أدلة وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية وشموله حتى للشبهات الحكمية والموضوعية فيبني يجوب حديث الرب بأدلة وجوب الاحتياط. نقول في شبهات موضوعيه نتمسك حديث الرب، لكن في شبهات حكمية نتمسك بأدلة وجوب الاحتياط. هذا تقديم لأدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة. النقطة في ذلك استفسار: سواء كان دليل البراءة قرآنية أو كان رواية، فعلى كل حال دليل وجوب الاحتياط أخص، وإذا كان أخص فخص تقدم على الآن وتقيد تقدم على المطار. هذا هو قول أول. القسم قتل ليس الأمر كذلك، فنحن لا نسلم بأن أدلة وجوب الاحتياط أخص من البراءة، إن النسبة بينهما ليست في العموم والخصوص المطلق حتى تقدم دليل الاحتياط بالتخصيص، إلا النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه بعد نقدم التخصيص أو يقع تعارض يقع تعارض في حد الإجماع. أوضح ذلك: الآية القرآنية الدالة على دليل البراءة القرآنية، دليل البراءة القرآنية وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه آية الكريمة، وإن كانت أعم من دليل وجوب الاحتياط نيادة من جهة شمولها للفعل والمال، بينما دليل الاحتياط بتكليف، لكنه من جهة أخرى دليل وجوب الاحتياط أعم الأرض، لأننا ما قلنا في محل هذه الآية تدل على البراءة في حالة ما قبل الفرح أو غالبها بعد الفرح، متى نزل البراءة؟ في حالة ما بعد الفرح، ولا نجد براءة في حالة أقل الفرح. لماذا؟ لذلك لأن الآية تجعل غاية للبراءة، وغاية البراءة الإتيان، والإتيان يصدق على وصول الحكم أو الدليل في ظني في الكتب الواحد، وإن لم يصل فالمكلف لا يستطيع أن يهنس في الآية ويجري البراءه إلا بدل أن يفحص، فإذا فحص ولم يجد دليلا مثل في البراءه. إذن الآية إنما تدل على البراءه ما بعد أينما دليل وجود الاحتياط تثبت الاحتياط مطلقا ما قبل الفحص وما بعد الفحص، فمن هذه الجهه دليل الاحتياط عن دليل البراءه. فالنسبه بينهما هي العموم والخصوص هو ماده الاجتماع. ما هي ماده الاجتماع بين دليل البراءه الايه ودليل الاحتياط؟ شنو ماده الشك في التدليل ولكن ما بعد الفحص. فالآية تشمله وتقول ترى دليل الاحتياط يحمله يقول احتياط يقول عارض في مادة الاجتماع. مادة اجتماع الآية نجعون بالقصة مادة اجتماع ومادة مادة اجتماع شك في التدليل ما بعد الفحص. ما مادة افتراق الفعل والمال فهو مجموع الآية وليس مجموع لدليل وجوب الاحتياط. زين مادة افتراق دليل وجوب الاحتياط هو الشك في التكليف ما قبل البحث، هو مشمول لدليل الاحتياط لكنه ليس مشمول لآية القرآن لأنها تختص بما بعد البحث وليس ما قبل البحث. ليس بينهما عموم وخصوص مطلق حتى يراد بالتفصيل، وإنما نثبت بينهما العموم والخصوص. وإذا كانت نسبة العموم والخصوص فيقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع تكاليف الأشكوك من بعد زيادة. وإذا وقع التعارض بينهما تقدم دليل البراءة هو آية قرآنية دليل وجوب الاحتياط بالربا أيما تقدم. إذا حصل التعارض المستمر في مادة الاجتماع قدم الدليل القرآني على غيره. ما لأن الدليل القرآني قرعي والدليل قوي ظني سنة لدينا قاعد كبوي. كلما تعارض دليل قطعي سنة مع دليل ظني سنة قدم الدليل القطعي على الدليل الظني معناته في التعارض المستقر في مقارنة التعارض غير ولا التعارض المستقر. يمكن ان نفصل القاعدة بالرواية مع ان الرواية ظنية. المهم يتعارضان في مادة الاجتماع فيتقدم دليل البراءة لانه قطعي قطعي سنة. هذا طبعا بالدليل القرآن، ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الإحتياط والآية الكريمة هي العموم موجود وليس العموم المطلق حتى تتقدم بتخصيص. لماذا العموم موجود؟ لشمول تلك الأدلة الدالة على الإحتياط وشمولها موارد عدم يعني من قبل واختصاص الآية الكريمة في موارد الفحص لا تقدم عند الكلام عن ذات الآية الكريمة. فهي يا الآية الكريمة كما تعتبر أعم في لحاظ شمولها للفعل والأمل كذلك تعتبر الآية أخص في لحاظ اختصاصها في حالات ما بعد الفراغ عدم شمولها لحالات ما قبل الفراغ تعتبر غاز لحاظ نبتنا. فيقع التعارض المستقر في مادة الاجتماع ويشتك فيه المشكوك ما بعد الفحص. ومع التعارض العموم بواب يكون تعارض سر يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا تندى يعني قدم دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط. هذا اذا كان دليل البراءة أما إذا كان هذه الرأة فأيضا النسبة ليس بالعموم والخصوص المطلق إنما العموم والخصوص من وجه ما يتبينه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قطعي السند مع دليل ظني السند قدم الدليل القطعي على الدليل الظني. طبعا هذا في التعارض المستقر مو في موارد التعارض غير المستقر، وإلا لو تعارض غير مستقر يمكن أن نخصص الآية القرآنية بالرواية مع أن الرواية ظنية السند. المهم يتعارضان في مادة الاجتماع فيتقدم دليل البراءة لأنه قرآني قطعي السند. قال هذا طبعا في الدليل القرآني، ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه وليس العموم المطلق حتى تتقدم بالتخصيص. لماذا العموم من وجه؟ لشمول تلك الأدلة الدالة على الاحتياط، لشمولها موارد عدم الفحص يعني ما قبل الفحص، واختصاص الآية الكريمة بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام عن دلالة الآية الكريمة. فهي يا هي الآية، فالآية الكريمة كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر الآية أخاص بلحاظ اختصاصها بحالات ما بعد الفحص وعدم شمولها لحالات ما قبل الفحص، تعتبر أخاص بلحاظ ما ذكرنا. فيقع التعارض المستقر في مادة الاجتماع وهي التكاليف المشكوكة ما بعد الفحص، ومع التعارض بالعموم من وجه يكون التعارض مستقرا فيقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا سندا، يعني يقدم دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط. هذا إذا كان دليل البراءة قرآنيا. أما إذا كان حديث الرأف فأيضا النسبة هي ليست العموم والخصوص المطلق، وإنما العموم والخصوص من وجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.